بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى للدكتور محمد علي البار، طبعة دار الشروق بجدة 1978 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأحاديث النبوية الواردة في العدوى. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون فيها الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ أخرجه البخاري ومسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قد بايعناك. أخرجه مسلم. وثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم في قصعة واحدة وقال له: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. أخرجه الترمذي. مقدمة بقلم الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالكتاب الذي بين أيدينا العدوى بين الطب وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الدكتور محمد علي البار المتخصص في الأمراض الباطنية من أمتع الكتب التي اطلعنا عليها في موضوع العلاقة بين الإسلام والعلم في دائرة خاصة من دوائر العلم، وهي الطب الحديث، بل في دائرة أخص وهي الأمراض المعدية. والكتاب يستند إلى أحدث البحوث العلمية في المجال الذي تعرض له، ويستند أيضا إلى أوثق مصادر التراث الإسلامي التي تعرضت لما جاء في الحديث النبوي الشريف عن العدوى. والأمر الذي لا شك فيه أن مؤلف الكتاب أحاط علما بموضوعه في الجانبين العلمي والإسلامي، ووصل بنظرته العميقة إلى رؤية واضحة لا تجد فيها أدنى اختلاف بين العلم الصحيح والنص الصريح. والرؤية التي عرضها الكاتب تبين في جلاء معجزة الإسلام العلمية، حيث تبين أن الأمر فيه لم يقتصر على مجرد براءته من الوقوع في أخطاء علمية لا ينجو من الوقوع فيها البشر، وهذا في حد ذاته إعجاز باهر اعترف به بعض المستشرقين، وإنما يتعدى ذلك إلى إقرار حقائق علمية طبية لم يتوصل إليها الإنسان بعلمه إلا في العصر الحديث، ومن هذه الحقائق العدوى وآثارها وحدودها. يقول المؤلف عن دور الميكروبات في العدوى: إنها ليست وحدها المسبب للمرض والعدوى، وهناك أسباب مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا الأسباب التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها قوية عارمة تكتسح كل عدوان، أو تجعلها ضعيفة هزيلة تنهزم في كل ميدان. ثم هو بعد ذلك يضع مسألة الأسباب في وصفها الدقيق الصحيح، مستشهدا بقول ابن القيم: فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. ومن الأسباب التوكل على الله والثقة به، الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور. والله سبحانه وتعالى هو خالق أسباب الداء وأسباب الدواء، وعلى هذا قيام مصالح الدارين، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها واعتقاد أنها أسباب تامة شرك بالله عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد. والكتاب على هذا النحو من أنفع الكتب على وجازته، ونحن ندعو القارئ إلى تدبره وإلى الإفادة به، ونرجو للمؤلف به من الله حسن الثواب في الدنيا والآخرة. تمهيد. الحمد لله الذي جعل الأسباب كلها بيده يصرفها كما يشاء، ولم يجعل الأسباب آلهة تعبد من دونه فجعلها مربوبة مقهورة بيده، وجعل من بين هذه الأسباب ما يؤدي إلى الصحة، وجعل منها ما يؤدي إلى المرض، كما جعل منها ما يؤدي إلى النجاة ومنها ما يؤدي إلى النار وبئس القرار. والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وصفوته من إنسه وجنه وآله ومن والاه، وهو الذي دل العباد إلى ربهم وأرشدهم إلى مولاهم وأعلمهم أن التوكيل عليه وحده هو سبيل المهتدين الراشدين، وأن المرض والصحة بيد الله تعالى كما أن الأمور كلها منه وإليه، وأرشدهم إلى أن الأسباب الفائلة لذلك مربوبة مقهورة، وأن الله الذي خلقها قادر في كل حين وآن أن يجعل من الداء الوبيل دواء، ومن الدواء النافع الناجع داء عضالا، كما نبههم إلى أن العدوى لا تحصل بذاتها وإنما تحصل بقدر الله وقدرته، فإذا شاء جعل هذه الأسباب سارية، وإذا شاء سلبها قدرتها على التأثير بأسباب أخرى تعارضها وتضادها، منها ما أتيح لنا أن نعلمه بعد الاكتشافات العلمية الواسعة، ومنها ما لم يتح لنا أن نعلم منه إلا القليل رغم الفتوحات العلمية الباهرة. وموضوع العدوى والأحاديث الواردة فيه قد أثارت جدلا في الماضي، كما تثير إلى اليوم شكوكا لدى بعض الشباب نتيجة لما يبدو في ظاهرها من تعارض، كحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذون كما تفر من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، وحديث لا يورد ممرض على مصح، وكلها أحاديث صحيحة أخرجها البخاري ومسلم، وليس في هذه الأحاديث النبوية الشريفة من تعارض في حقيقة الأمر، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه يصدق بعضها بعضا، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم هي الحق الذي لا مرية فيه، وتتوالى الأحقاب والأزمنة فلا تزداد على الأيام إلا نصاعة ووضوحا وجلاء. وها هي الاكتشافات العلمية الحديثة توضح من بهم على بعض الأفهام وأشكل على بعض المدارك، فتبدو الأحاديث النبوية الشريفة متألقة سامية كالشمس في علاها تضيء للعالمين النور والدفء والطمأنينة والحياة. وقد حاولت في هذا البحث إظهار بعض الأسرار التي تجلت على ضوء المعلومات الطبية الحديثة المتعلقة بموضوع العدوى، والتي توضح ما قد يبدو من تعارض ظاهري فيها. وقد ذكرت باختصار أقوال علماء الإسلام، وأوضحت كيف أن ما ذهبوا إليه في شرحهم لأحاديث العدوى هو الذي أكدته الأيام وأكدته الاكتشافات العلمية الحديثة، وأرجو أن يجد القارئ في ذلك ما يزيل اللبس والغموض الذي قد يتبادر إلى فهمه عند قراءته لأحاديث العدوى لأول وهلة. ولا نلوم القارئ اليوم إذا التبس عليه الأمر، فقد التبس على بعض العلماء الأجلاء من قبل، فقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى ولا عدوى وطيرة، ويحدث بحديث لا يورد ممرض على مصح. فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم لأبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد ممرض على مصح. فيقول الراوي: فما أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين القول الآخر. ويقول الإمام النووي في شرح مسلم تعليقا على هذا ما يلي: قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى لوجهين: إحداهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، والثاني أن هذا اللفظ ثابت من روايات أخرى. ويستطرد الإمام النووي فيقول: وقال بعض العلماء إن حديث لا يورد ممرض على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر، والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا. انتهى من شرح صحيح مسلم. ويقول الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، فالممرض الذي له إبل مراض، والمصح الذي له إبل صحاح. وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى، وذكر ابن القيم أن أول من ظن ذلك هو ابن عم لأبي هريرة الحارث بن أبي ذئاب، وعليه فإن أبا هريرة رفض أن يحدث بحديث لا عدوى حتى لا يلتبس الأمر على مثل الحارث بن أبي ذئاب، وتمسك بحديث لا يورد ممرض على مصح. ثم يقول ابن القيم: فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه. وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل، فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل. ويستطرد ابن القيم فيريد مختلف الآراء بكل تجرد وأمانة علمية، مثل تلك الآراء التي تزعم النسخة، أو تلك التي تزعم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع إنما هو من حديثه في شؤون الدنيا. وقد قال في قصة تأبير النخل عندما أمرهم بتركه فأثمر شيصا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقد وجدنا نحن كثيرا ممن نحى هذا المنحى منهم العلامة ابن خلدون، حيث يقول في المقدمة: والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه، اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الأيماني، فيكون له أثر عظيم النفع. وليس ذلك في الطب المزاجي، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، كما وقع في مداوات المبطون بالعسل، والله الهادي إلى الصواب لا رب سواه. انتهى من مقدمة ابن خلدون. كذلك قال مثل هذا الرأي من المتأخرين الشيخ عفيف طبارة في كتابه روح الدين الإسلامي. وخلاصة رأيهم أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الطب عامة لا يؤخذ مأخذ الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بدون وحي، وهو بذلك قابل للخطأ. وأما ما كان من أمر الشريعة فهو وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو معصوم. ويلخص ابن القيم موقفهم أجمل تلخيص فيقول: وسلك بعضهم مسلكا آخر فقال: ما يخبر به النبي نوعان، أحدهما يخبر به عن الوحي، فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخارجا، وهو الخبر المعصوم. والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هي أعلم بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه. فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه، كإخباره عن عدم تأثير التلقيح، لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر، بل هو في النوع واحد. فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثيره به كاتصال المعدى بالمعدي وتأثره به، ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق بالشرع. فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار، وتأثير إراد الممرض على المصح، أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح. قالوا: وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى. وقد رد عليهم ابن القيم أقوالهم ردا علميا مفصلا كما أوردناه في صلب البحث، فلا نعيده هنا. والمقصود أن الأفهام قد يلتبس عليها الأمر قديما وحديثا في هذه الأحاديث، وتوضيح الحقائق ممن اتضحت له واستبانت واجب ديني وفرض عيني لا مندوحة عنه. وقد وجدت في الأبحاث الطبية الحديثة ما ينير السبيل ويظهر عظمة المصطفى صلوات الله عليه، إذ إن هذه الأبحاث تؤكد ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، بل وتكاد تطابقها، وتؤكد أيضا ما ذهب إليه أئمة الإسلام في شروحهم لهذه الأحاديث. فرأيت أن من الواجب المحتم علي أن أنقل نتائج هذه الأبحاث ومطابقتها للحديث النبوي، حتى يزال اللبس وينجلي الغموض، ويزداد المؤمن إيمانا ويقينا بأنه على المحجة البيضاء وأنه لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، سواء كان ذلك في شأن التشريع أم في شأن الطب، وأن حديثه صلوات الله عليه هو النور الذي يضيء الظلمات في جميع مسالك الحياة ودروبها، وأن السير على هدي ذلك النور هو الذي يؤدي إلى الفلاح والنجاح، وما عداه فهو السقوط في الهاوية. وقد أوضحنا ذلك في بحثين متصلين أتم الاتصال وأوثقهما، أولهما مبحث العدوى، والثاني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وكل منهما مكمل للآخر وموضح له. فالطاعون من أهم الأوبئة والأمراض المعدية، وقد فصلنا القول فيه، وكيف أن ما جاءت به الأحاديث النبوية الشريفة لم يكشف النقاب عنه إلا في القرن العشرين. ويتأكد بذلك أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الوحي الإلهي الذي يقول الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أفتمارونه على ما يرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم، لقد رأى المصطفى من آيات ربه الكبرى، وامتد بصره وبصيرته على مدى الأزمنة، فرأى آدم والأنبياء من بعده في الماضي السحيق، وانتقلت عين بصيرته لترى أحوال الدنيا كلها وأحداثها إلى قيام الساعة، ثم رأى الجنة والنار وما بينهما، وانكشفت له الحجب، وانزاحت أمام عينيه السجف، ما زاغ البصر وما طغى. هكذا يقول الحق تعالى عن نبيه، أفنستغرب بعد هذا أن نجد ما قاله المصطفى في العدوى وغيرها مطابقا لعين الحقيقة التي لم يكشف إلا عن بعضها في القرن العشرين؟ لا يشك في ذلك ولا يرتاب إلا من طمست بصيرته وأميت سريرته، وإلا فكيف لا ينجلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هين كالعدوى، وقد انجلت له العوالم العلوية والسفلية، وأوغلت بصيرته رؤية في الماضي السحيق كما أوغلت تنظر في المستقبل البعيد. فأمر العدوى إذن هين بالنسبة لأمر النبوة، فمن انكشفت له العوالم ونظر في الماضي السحيق والمستقبل البعيد كما ينظر أحدنا في حاضره، بل أتم وأكمل، من انكشفت له هذه الأسرار لا يستغرب منه أن يحدثنا في العدوى والطاعون وكثير من فروع الطب والمعرفة بما لا يزداد على الأيام والأزمان إلا صدقا ووضوحا وجلاء. وهذا البحث دليل على ذلك إن شاء الله، وسيجد فيه القارئ بإذن الله ما يزيل عنه اللبس إن كان ممن التبس عليه الأمر، وما يزيده يقينا وإيمانا إن كان من أهل الإيمان واليقين. والله أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الفصل الأول: العدوى بين الطب وحديث المصطفى صلوات الله عليه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، أخرجه البخاري. تنقسم الأمراض التي تصيب الإنسان إلى قسمين كبيرين: أمراض غير معدية وأمراض معدية. أما الأمراض غير المعدية فهي أمراض كثيرة تصيب الجسم الإنساني دون أن تكون هناك عدوى انتقلت من شخص إلى آخر، وهذه ربما تكون وراثية، مثل بعض أمراض الدم كالهيموفيليا، أو غذائية نتيجة نقص البروتينات أو الفيتامينات، مثل مرض البربري الناتج عن نقص فيتامين بي، أو هرمونية نتيجة نتيجة زيادة نشاط إحدى الغدد الصماء أو قلة إفرازها، مثل أمراض الغدة الدرقية أو الغدة النخامية أو الغدة الكظرية أو غيرها من الغدد، بزيادة أو نقصان في الوظيفة، وما ينتج عنه من خلل شديد يؤدي إلى الوفاة أو المرض الشديد، حسب نوع الإصابة ودرجة شدتها وحسب الغدة المصابة، أو لأسباب خلقية تصيب الجنين وهو لا يزال في رحم أمه فيخرج إلى الدنيا مشوها أو مصابا في أحد أجهزة جسمه، أو أمراض سرطانية أو أورام حميدة، أو لأسباب مجتمعة أو أسباب مجهولة في حقيقتها معلومة في ظواهرها، كمرض البول السكري وضغط الدم وجلطات القلب. وأما الأمراض المعدية فهي التي تنتقل من مريض إلى آخر بأحد طرق العدوى العديدة، وهي إما بواسطة التنفس كما في أمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا والسل الرئوي، أو بطريق الفم مثل أمراض الجهاز الهضمي كالديزنتاريا، الزحار، الأميبي والباسيلي والتيفويد والكوليرا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي، أو عن طريق الزنا أو اللواط مثل الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان، أو عن طريق الملامسة مثل الجدري أو الجذام، أو بواسطة الحقن، أو نقل الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي، أو بواسطة وخز الحشرات كالبعوضة التي تنقل مرض الملاريا وداء الفيل والحمى الصفراء، أو الذبابة التسيتسي التي تنقل مرض النوم، أو القمل الذي ينقل حمى التيفوس، أو البرغوث الذي ينقل الطاعون. والأمراض المعدية كما ترى لها طرق عديدة لانتقال العدوى من مريض إلى آخر، ولها أسباب عديدة ودرجات في شدة العدوى ودرجات في المناعة والمقاومة لدى المصابين بها. وأهم أسباب الأمراض المعدية هي مخلوقات متناهية في الصغر والدقة، بحيث لا تراها العين المجردة، وإنما نحتاج لكي نراها أن تكبر صورتها مئات المرات وآلاف المرات ومئات الآلاف من المرات. فالأميبيا وهي مخلوق وحيد الخلية نحتاج لتكبيرها مئات المرات، والبكتيريا الدقيقة لا بد من تكبيرها لآلاف المرات لكي ترى بوضوح. أما الفيروسات فقد نحتاج إلى تكبيرها مئات الألوف من المرات حتى ترى بوضوح وجلاء. ولنبدأ بنبذة مختصرة عن الفيروسات. فالفيروسات كائنات دقيقة جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني بعد تكبيرها عشرات الآلاف أو مئات الألوف من المرات، وقد احتار العلماء فيها حيرة شديدة، فهم لا يدرون أيضعونها في مملكة الحيوانات أو مملكة النباتات، بل إنهم لا يدرون أيضعونها في قائمة الأحياء أم في قائمة الجمادات، فهي ليست خلية وليست نواة ولا تتغذى ولا تنمو، وإنما تتكاثر بطريقة عجيبة غريبة تدخل إلى الخلايا الحية فتسيطر عليها وتتعرف على السر الكامن فيها الذي به تنقسم الخلية فتتحكم فيه، وتجعل الخلية نفسها تتحول إلى فيروس، كلما انقسمت الخلية ذاتها انقسمت إلى ملايين الملايين من الفيروسات التي تدخل إلى خلايا أخرى فتستعمرها وتحولها إلى مجموعة جديدة من ملايين الفيروسات، حتى تتمكن من خلايا الجسم كلها فتهلكها، أو تتم لخلايا الجسم قدرة عجيبة جديدة فتصد ذلك الغاز وتقضي عليه.
انتهى الوجه الأول.